أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير آج کا خطبہ بھی
خطبتی اليوم هي الأخرى ليست في استمرار وهو استمرار للخطبة الماضية أي أستمر في بيان موضوع الصلاة فكنت أفكر وقد فكرت أولا أن أغير الموضوع لكن بعد ذلك قررت أن أتابع وأواصل نفس الموضوع لأنني قد بقيت عندي بعض المقتبسات التي قد اخترتها فأمر الحكم بالصلاة هو أيضا من الأحكام الأساسية وأمر مهم جدا وبدون ذلك لا يمكن أن يتصور أي فكرة للدين فالقرآن الكريم ركز على أهميته الكبيرة جدا بل إن في بداية القرآن الكريم في سورة البقرة الحكم الثاني المهم بعد الإيمان بالغيب هو إقامة الصلاة وقبل ذلك في سورة الفاتحة عندما قال إياك نعبد فهناك ورد الدعاء للعبادة يا إلهي نحن نعبدك لهذا وفقنا على الدوام ونحن نريد أن نعبدك لذا نرجو منك أن تعيننا وتوفقنا لأن نعبدك ونؤدي الفريضة المكتوبة على كل مسلم وننجز الهدف والغاية المرتجاة من خلق الإنسان ولهذا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو ركز على هذا تركيزا كبيرا فقال إن الصلاة معاد الدين فالبنايات والعمارات هي تقف ترتكز على العمدة فالصلوات التي عليها يقف ديننا فالحفاظ على ذلك مهم جدا والا سوف يتحدم هذا الدين. ان سيدنا المسيح الموعود عليه السلام قد كتب كثيرا حول هذا الموضوع فهو بين من خلال في ضوء القران الكريم والاحاديث النبويه فهذه المقتبسات هي تبين لنا ونحن نرى ويجب على كل احمدي ان يستمع الى هذه المقتبسات ويقرا هذه المقتبسات التي هي مستوحاة من القرآن الكريم. فبعد قراءة هذه المقتبسات لسيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام الإنسان يتوصل إلى أن التلميذ الكامل لذاك الإنسان الكامل ما هو حسنه وجماله وما هو الحسن والجمال لهذا التلميذ الكامل لذاك الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم. بعد الخطبة الماضية أحدهم لفت انتباهي إلى هذا الأمر أيضا. ثم سكرتير التربية للجماعة الإسلامية الحمدية في يوكي في بريطانيا وفي أمريكا أيضا بعضهم كتبوا إلي وما تبين لي من الحقائق سبب لي القلق وما هذه التقارير ما رسمت لي صورة فهي مقلقة جدا. فمن ذكر بريطانيا وأمريكا لا تحسبوا أن البلاد الأخرى هناك يوجد النشاط الكبير والمستوى المرتفع. فذاك المستوى المرتفع الذي هو غايتنا ويجب أن يكون غاية لنا وهدفنا. فهذا ما لا نجده في أي تقرير من أي بلد. فلا بد من بذل الجهود الكبيرة. فبعض المسؤولين والقائمين على نظام الجماعة هم يرفعون التقارير فهم يكتبون ما كان دون التركيز. فأما الصلاة فهو حكم وهو ركن يجب الله نحسن الظن بأنفسنا في أداء هذه المهمة. فيجب أن نستنزف الجهود أن يكون كل أحمدي مسلم وكل من يسمي نفسه أحمديا أن يكون 100% عاملا على وأن يكون متمسكا بأداء الصلاة وأن يكون جاهدا لأداء هذه الفريضة. على كل بعد هذه الأسباب أنا قررت ورأيت من المناسب أن أشرح لكم هذا الموضوع من خلال القرآن الكريم والأحاديث وما كتبه سيدنا أحمد عليه الصلاة والسلام. فأردت أن استلفت انتباهكم إلى هذا الحكم المهم جدا. وكما قلت هذا الحكم مهم جدا يجب أن يعمل به كل أحمدي 100% وإلا كما أخبرتكم إن بناية إيماننا سوف يحدث فيها الثقوب فسوف تتصدع. واليوم عندما نحن على مرور 100 سنة على تأسيس خلافة المسيح الموعود عليه السلام نحن نحتفل بهذه الاحتفالات ونبدي السرور والأفراح. فعند هذه المناسبة يجب أن ينتبه إلى هذا الهدف كل أحمدي بهذه المناسبة، لأن وعد الخلافة مرتبط بأولئك الذين هم يقيمون الصلاة ويتمسكون بأداء الصلاة. فإذا كنتم في الحقيقة تريدون أن تسدوا الشكر لله تعالى على هذه النعمة، نعمة الخلافة، لكي تنالوا الفيوض من هذه النعمة على الدوام، فيجب أن تلفتوا، يجب أن تهتموا اهتماما كبيرا لهذا الحكم الإلهي. ثم أقوله يجب أن يستعرض كل أحمدي ويحاسب نفسه، هل هو يحافظ على صلاته وهل هو يؤدي حق الصلاة، هل هو قد نال مستويات رفيعة للصلاة، المستويات التي كان يتوقع منا الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول الله تعالى كل ما تجد الآية التي قرأتها في مستهل الخطبة يقول الله تعالى إن آلهتكم لا تسمعوا ولا تغني عنكم شيئا بل في يوم القيامة سوف ينكرون ويرفضون شرككم وإذا كان هناك المالك فهو الله تعالى فالعباد كلهم محتاجون إليه فكل هذه الأمور يجب أن تلفت أنظار العباد إلى أن يعبدوا ذاك الإله مالك كل شيء وخالق الكون ففي هذه الآية أيضا إن الله تعالى هو نبه أولئك الذين يخافون ربهم بالغيب وبسبب ذاك الخوف والخشية هم يقيمون الصلاة ثم بسبب هذه الصلوات وبخشيتهم لله تعالى هم يزكون أنفسهم ويحاولون في ذلك أن يتطهروا يحاولون ويجتهدون أن يتطهروا ويجب أن لا يغيب أن لا يصادر أحدكم الشك أن الكسل في الصلاة أمر هين فيجب أن يعرف كل واحد أن كل واحد سوف يمسك أمام الله تعالى بأعماله ولن يغني أحد عن أحد شيئا فعندما قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن كان ذا قربى فثم الإيمان بالغيب وذكر إقامة الصلاة وتطهير النفوس وتزكية النفوس والمرجع الأخير إلى الله تعالى كل هذه الأمور هي تنبهنا نحن ضعفاء أن الخوف الآخرة يجب أن يكون نصب عيوننا على الدوام وعندما نحن نثق ونوقن بأن الله تعالى هو مالك يوم الدين ونحن سوف نرجع إليه فمسيرنا إليه فعندئذ سوف نلتفت وننتبه إلى تزكية النفس ولتزكية النفس أهم شيء هو إقامة الصلاة وإن إقامة الصلاة إن الذين هم يقيمون الصلاة هم الذين يؤمنون بالغيب ويتقوى إيمانهم بالغيب وإن الذين هم يخافون الله بالغيب فمستويات تقواهم ترتفع فكل أحمدي يجب أن يفكر أن الإيمان بالغيب والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هذا لا يكفي إذا فكر أحدكم أننا نحن نعمل كل هذه الأمور فهذه لا يكفي ما دام لا يخشى الله تعالى وما دام فإذا كان هناك في قلوبكم خشية الله تعالى الخشية التي يكون في قلب أحد تجاه قريبه ألا ينزعج أو لا يغضب عليه فعندئذ سوف تزدادون حبا له وعندما يزداد حب فسوف تزدادون خشيا له ونتيجة لذلك سوف تنتبهون إلى إحراز الحسنات والأعمال الصالحة فسوف تلتزمون بالصلوات فسوف تؤدون حقوق الصلاة وبجميع شروطها وإلا فإن مجرد البيعة هي لا تكون وسيلة للمغفرة ففي رواية عن يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب به العبد من أعماله يوم القيامة هي الصلاة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربنا عز وجل سوف يقول للملائكة ورغمانه هو العالم فسوف يقول للملائكة انظر إلى صلوات عبدي هل هو أدى الصلاة بالكامل أو تركها ناقصة فإذا كانت صلواته كاملة فسوف يكتب في أعماله صلاة كاملة وإذا كانت هناك نقص فسوف يقول الله تعالى انظر إلى عبدي هل له نوافل فإذا كانت عنده نوافل فسوف يقول الله تعالى ما نقصت من أعماله أدوها من أكملها من نوافله ثم فهكذا سوف يحاسب في جميع أعماله فبعد الوفاة إذا كنا نحاسب أول ما نحاسب به هي الصلاة فيجب أن ننتبه كم يجب أن ننتبه إليه ثم إن الله تعالى هو الرؤوف والرحيم أيضا بالعباد ثم كما قال انظروا إلى نوافل عبدي إذا كان هو قد قدم أي نوافل فدعوها في كفة واجباته وفرائده فلا يكفي أداء الفرائض فقط بل الإنسان الضعيف يجب أن يفكر ويجب أن ينتبه إلى أنه يمكن أن يحدث نقص في أداء فرائضه وواجباته لذا يجب أن يحرز النوافل أيضا فهذا هو المستوى الرفيع للمؤمن لكي يستنزل حب الله تعالى وأفضاله فيشكر الله تعالى الذي له الآلاء والمنن الكثيرة عليه فنحن الأحمديون المسلمون كم ما أعظم من الله تعالى علينا حيث وفقنا للإيمان بالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام فنحن متحدون ومنظمون في جماعة فنحن عندنا هناك مشاهد لطاعة الإمام فإذا كانت حالتنا هكذا فأكبر ما ينظمنا كم يجب علينا أن ننتبه إليه ونحافظ عليه فهذا ليس في هذه الدنيا فقط بل في الآخرة سوف ننتفع به أيضا أول ما نحاسب به هي الصلاة كما سمعتم في الحديث فكل أحمدي مسلم يجب الله يحافظ على فرائده فقط بل هو يؤدي النوافل أيضا لأنه إذا ترى نقص في واجباته وفرائده لكي يتم بنوافله ولكي يقع نظر شفقة الله تعالى عليه وعندما هو يؤدي النوافل فهو يخضع في الخلوة أمام الله تعالى فهذه الصفة يجب أن يتصف بها كل أحمدي مسلم سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يقول في صدد أهمية الصلاة إن الصلاة مكتوبة على كل مسلمان وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم مسلما فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عفونا عن الصلاة لأننا نحن تجار فيقول حضرته في هذه الأيام أيضا بعض الناس هم يقولون ويقدمون هذا العذر فأولئك القوم أيضا قدموا هذا العذر لأن نحن لا نستطيع أن نصلي الصلاة فعندنا نقول المواشي والحيوانات فلا نسك بالصلوات فتتسخ وتنجس فلا تبقى عندنا فرصة فهنا فقدموا عذرين أولا نحن نربي المواشي ولا نعرف هل لباسنا ألبستنا طاهرة أم لا ثم تجارتنا وعملنا فكلا هذين العذرين تمنعنا من الصلاة فقال فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا ليست هناك صلاة فأي دين ليس فيه صلاة فما هي الصلاة؟ الصلاة هي أن يخضع ويخشى الله الإنسان أمام ربه فيطلب منه سد احتياجاته احيانا يلزمه ويمثل امامه ضاما يديه واحيانا بكامل التذلل والتخاضع يسجد له ويطلب منه سد احتياجاته. هذه هي صلاته. مثل سائل احيانا هو يمدح ذاك المسؤول فحيث يقول انت كذا وكذا كما يفعل الشحاذون. فاحيانا بذكر رحمته يحرك عظمته ورحمته ثم يساله. واذا كان فاي دين يخلو من هذا فما قيمه ذاك الدين. ان الانسان هو دائما محتاج فيجب ان يساله ان يهديه الى سبل افضاله لانه بتوفيقه يمكن ان يحرز شيئا. يا الهي وفقنا ان نكون نحن لك ونتمسك ونحاول لنيل رضاك ويكون في قلبنا الذكر لله تعالى وهذا هو الدين. ثم يقول حضرته ان الذي هو يريد ان يتخلص من الصلاه فماذا فعل غير الحيوانات؟ ان الاكل والشرب والنوم مثل الحيوانات فهذه سيره الكفار فهذا مثل الانعام. فهذا ما ينطبق اليه من غفل فقد كفر. فهذه التعبير هو صحيح. فان الصلاه للمؤمن شيء وامر يجب ان يحافظ عليه ويهتم به. فهذه الامور هي تفرق بين المؤمن وغيره. لان المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام قد قال انه اذا ليس ثمة عبادة في الدين فما الفرق بين الانسان والحيوان. ان الله تعالى في القران الكريم يقول يذكر مساوئ غير المؤمنين ويقول وفي نفس المكان يصف المؤمنين طاهرين من هذه الضعف انهم يصلون. فقد قال الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فهنا في هذه الايه استثنى هؤلاء المصلين المحافظين على صلواتهم. فقد سبق ذكر هؤلاء الناس السيئين ثم استثنى هؤلاء المصلين من اولئك السيئين والمذنبين. فاستثناهم عن اولئك. فهم لا يلهيهم عن صلاة التجارة والأعمال الدنيوية. ثم هؤلاء هم يتخلقون بالأخلاق السامية ويؤمنون بالآخرة ويخشون عذاب الله تعالى. فهذه هي علامات المصلين الحقيقيين حيث تكون أخلاقهم عالية وهم يتعاطفون بالآخرين وهم يخافون الله تعالى. فالصلوات هي الصلوات هي تقبل الحقيقية تقبل. فهناك أناس يتمسكون بالصلوات هناك في المسلمين لكن يستعيذ منهم المجتمع. فإن الله تعالى هو ميز هؤلاء المصلين حيث قال إن الصلاة لابد منها لكن صلوا تلك الصلوات التي هي تكسبكم رضوان الله تعالى فليس للإراءة فقط والرعاية. فيجب لا تكون صلواتكم تستولي عليها الأعمال الدنيوية بل يجب أن تكون الصلوات مقدمة على كل عمل. ثم يجب الالتزام بها ثم يجب أن تصلوها خائفين من الله تعالى. وتأثير هذه الصلوات سيكون في المجتمع وهذه سوف يؤثر في العلاقات الاجتماعية في المجتمع. ثم يجب أن لا يكون في لا يخطرن يخطر ببالكم أن يقول لكم الناس أن فلانا هو يصلي، فهناك أناس يراؤون أو يكون في قلبهم أمنية أن يقال عنهم أنه يصلي بالتزام. أما نحن فمن من الله تعالى علينا أن بعد الإيمان بالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، حيث عرفنا الإسلام الحقيقي بعد الإيمان بالمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وأدركنا مفهوم الحقيقي للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم التعليم الخالص والكامل. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون، أي ويل وهلاك لأولئك المصلين الذين هم غافلون عن صلاتهم وهؤلاء هم يراؤون. فهناك ذكرت ثلاثة أمور: المصلون فويل لهم، الذين هم يصلون ولكنهم مع ذلك غافلون عنها، فثالثا هم يراؤون. فيتبين من هذه الآيات أن هناك أناسا يصلون لكن لا يصلون من أجل رضوان الله تعالى، بل هم يصلون متأثرا بالمجتمع، فهؤلاء هم مراؤون، فيوجد فيهم المساوئ والسيئات الأخلاقية، فهؤلاء لا ينتبهون إلى دفع تلك السيئات. فمن أمارات المصلين أن تكون أخلاقهم سيئة جيدة، فهم يحاولون أن إصلاح أنفسهم.
في هذه الآيات هناك إنذار للذين يأتون بعده، لأن الصحابة لم يكونوا على هذه السيرة بحيث تكون صلواتهم تحتوي أو تتضمن هذه الغفلة، أو كانت لم تكن أخلاقهم كمثل ما تكون للذين هم ليسوا مؤمنين حقيقيين. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك عدد من المنافقين الذين كانوا يخدعون وقيل عنهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وكانت فيهم بعض المساوئ الأخلاقية، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن مسلمي آخر الزمان مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، أي أن مساجد مسلمي ذلك الزمان تكون عامرة في الظاهر ولكنهم ستكون خالية من الهدى. فإن الذين يصلون في مثل هذه المساجد التي هي خالية من الهدى، فإن هذه الصلوات سوف تكون لعنة لهم، ولكننا سعداء بأننا من أولئك الآخرين الذين قد قرنهم النبي صلى الله عليه وسلم بزمانه، والذين قال عنهم عنهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يلحقون بالأولين. وبعد هذه المنة العظيمة لابد أن ننتبه إلى مسؤوليتنا، ولابد أن نصلي صلواتنا أحسن الأداء، ولابد أن نؤدي حقوق الله وحقوق العباد، ويجب أن نجنب أنفسنا من تلك الأمور التي أنذرنا الله سبحانه وتعالى عنها. وبما أن الله سبحانه وتعالى قد فرق بيننا وبين أولئك الذين مساجدهم خالية من الهدى فلابد أن تفيض قلوبنا بشكر الله سبحانه وتعالى ولابد أن نخضع أمام هذا الرب العظيم الذي ونشكره على مننه العظيمة. فإذا كانت صلواتنا خالصة لله عز وجل فإننا سوف نكون مجنبين أنفسنا من هذه الحالة التي أنذر عنها الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون ولا واحد منا الذي يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فلذلك للفوز برضوان الله سبحانه وتعالى لابد من السلوك في سبل الله عز وجل بكل تنبه وتفكر. فيجب أن نفكر كثيرا في هذا الأمر. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بعد لا إله إلا الله نبه الله سبحانه وتعالى إلى أن نتنبه إلى الصلاة، وقد ورد التذكير بهذا الأمر في القرآن مرات كثيرة. وقال أيضا وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين لاهون عن حقيقة الصلاة فويل لهم. فلا بد أن تفهموا أن الصلاة هي عبارة عن سؤال، مسألة يقدمها يرفعها العبد إلى الله سبحانه وتعالى لكي يجد لقاء الله سبحانه وتعالى ووصاله. لأن الله سبحانه وتعالى إن لم يطهر أحدا فلا يمكن لأحد أن يتطهر بنفسه، وإن لم يعطي الله سبحانه وتعالى قربه لأحد فلا يمكن لأحد أن يحصل هذا القرب من تلقاء نفسه. هناك أطواق وسلاسل كثيرة والإنسان مصفد فيها، والإنسان يريد أن ينقذ نفسه من هذه السلاسل ويريد أن يتطهر من الذنوب، ولكن يجب أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو وحده يمكن أن يطهر الذنوب. ولخلق المشاعر الحسنة الله سبحانه وتعالى قد فرض الصلاة. وما هي الصلاة؟ إن الصلاة هي الدعاء، وهي ألم وهي عبارة عن سؤال يرفعه العبد بكل ألم إلى الله سبحانه وتعالى حتى يحظى بعلاقة طيبة مع الله عز وجل، وحتى يسهل له السلوك بحسب مشيئة الله عز وجل. وليس الدعاء لا يكفي وحده، بل ينبغي أن يخرج بكل ألم وبكل قلق من القلب. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحسين صلواتنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن ينقذنا من كل انحراف الذي يمكن أن يبعدنا عن الصلاة. وكما قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لا نستطيع أن نطهر عن أنفسنا من خلال سعينا فقط، ولا يمكن أن نحصل رضوان الله سبحانه وتعالى إلا بواسطة مسعينا، ولكن هناك طريقة واحدة فحسب وهي الصلاة. فبواسطتها ينبغي أن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا كنا نريد أن نكون من الذين يفوزون بقرب الله سبحانه وتعالى فينبغي أن نؤدي صلوات بدون أي رياء، وهذا هو الأمر الذي سوف يفرق بيننا وبين الآخرين، وهذا هو الأمر الذي يؤدي بنا إلى لنال قرب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. إن الله عز وجل قد ذكر صفات كثيرة للمؤمنين الذين قد أفلحوا بعد هذه الآيات، ولكن الأولى منها أنهم يصلون يداومون على الصلوات ويخشعون لله وحده، والدرجة الأولى لسلم الفلاح والنجاح هي والشرط الأول لنال أفضال الله سبحانه وتعالى هو أن نصلي صلواتنا خالصة لله عز وجل، وكما ذكر لنال محبة الله عز وجل وللزيادة في خشية الله عز وجل وللفوز برضا الله وقربه لا بد من الصلوات، وهذا هو الهدف الحقيقي من حياة الإنسان، والذي نال هذا الهدف فلا يريد شيئا آخر. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام: الدرجة الأولى من المراتب الروحانية هي حالة الخشوع والخضوع التي يجدها في الصلاة وفي ذكر الله عز وجل، التواضع والقلق والألم والحرقة التي يجدها الإنسان في قلبه ويساور عليه حالة من خشية الله عز وجل فيخضع أمام الله عز وجل، كما ذكر في هذه الآية: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإن هؤلاء المؤمنون يؤدون صلواتهم ويدعون الله عز وجل ويذكرونه بكل حرقة وقلق وخشية، وإن حالة الخشوع التي أشير إليها هي المرتبة الأولى لصنع الوجود الروحاني من الإنسان، هي الخشوع والخضوع وهي كبذرة تبذر لتصبح شجرة. ثم يقول حضرته: إن الصلاة التي تصلى خمس مرات هي تعني أيضا أن الإنسان إن لم يبعد نفسه من الأهواء النفسانية فلن يستفيد من هذه الصلاة. الصلاة ليس عبارة عن نقرات وقيام وجلوس، بل هي عبارة أن تخضع الروح على عتبة باب الله عز وجل، ويجب على الإنسان أن يتضرع ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ويخلق يحاول خلق مشاعر الرقة والقلق والخشية في قلبه، فإذا واظب على مثل هذه الحالة فإنه سوف يرى أنه في وقت من أوقات الليل وبالنهار قد نزل نور من الله عز وجل على قلبه الذي قضى على نفسه الأمارة. في الإنسان يكون سم لنفس الأمارة، والله سبحانه وتعالى هو خلقها فلديها علاج ذلك. إذا واظب الإنسان على هذه الحالة ولا ينقطع، فإن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يقول: إذا واظب الإنسان على هذه الحالة فإن تلك الأهواء وتلك الأهواء التي تدفعه إلى اقتراف السيئات فإن الله سبحانه وتعالى سوف يقضي عليها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك الرزق نحن نرزقك، والعاقبة للمتقين. وهذا إعلان الله من الله سبحانه وتعالى وهذا أمره بأن ننتبه نحن إلى الصلوات وأن ننبه أهلنا أيضا إلى ذلك لأن هذا يفيدنا في النهاية وفي هذه الدنيا سوف نقطف ثمار ذلك وفي الآخرة من ينال الفلاح والنجاة سوف يكون هم المتقون وفي هذه الدنيا أيضا سوف يرزق الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب وإن الله سبحانه وتعالى بفرضه الصلوات لا يفرض عليكم ضريبة من الضرائب وإنما يريد أن يفضل عليكم وينعم عليكم لكي تحققوا الغرض الحقيقي من خلقكم الإنسان يحاول لنيل الإنعامات الدنيوية فلماذا لا يحاول ليحرز الإنعامات والأفضال الأخروية وأن يشكر الله سبحانه وتعالى ويعبده قال أحد للنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلن الله سبحانه وتعالى بأنه سوف يهبك إنعامات وأفضال كثيرة فلماذا أنت تصلي كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا فهذه الأسوة الحسنة هي أمامنا وينبغي أن نتأسى بها وبهذا سوف نكون شاكرين على نعم الله عز وجل ماذا ينبغي أن تكون كيفية صلواتنا وما هي الحكمة وراء ذلك وكيف ينبغي أن نوديها يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام عن ذلك يقول صلى عبارة عن الحرقة كما يشوى الكباب فلذلك ينبغي أن تكون مثل هذه الحالة حالة الاحتراق في الصلاة والشواء والصلاة الحقيقية هي تلك التي والصلاة الحقيقية هي التي تهرز مثل هذه الحالة والصلاة ينبغي أن تؤدى بجميع شروطها وإن لم تؤدى بذلك فإنها ليست صلاة وإن تلك الكيفية التي ينبغي أن تنال في الصلاة من الخشية والروحانية فإن لم تكن قد نال الإنسان مثل هذه الحالة في الصلاة فليست صلاته تلك الصلاة التي أمر بأدائها فقال أولا أن تلك الكافية التي تفتح جميع الأبواب لنيل الأفضال فما دام لا تتحول صلاته إلى مثل هذه الصلاة فإن صلاته ليست تلك التي أمر بأدائها ومثل هذه الصلاة إذا أدى الإنسان بهذه الشروط فهي تكون عبارة عن مشيئة الله عز وجل فالإنسان المصلي بالصلاة بكل شروطها يشعر بمشيئة الله سبحانه وتعالى من خلال صلاته وعندما نصلي الصلاة من بلساننا ينبغي أن تصلى مثل هذه الصلاة من قبل روح الإنسان أيضا وعندما يقوم ويسبح ويحمد الله سبحانه وتعالى فإن هذا العمل يسمى بالقيام وكل واحد يفهم هذا الأمر جيدا أنه كلما أنشد القصائد أمام الملوك فإنها تنشد قياما ومعنى ذلك في الصلاة أن يقف الإنسان من الناحية الروحانية أمام الله سبحانه وتعالى. والإنسان عندما يحمد أحدا أو يمده أحدا فإنه يكون على رأي ويتشبث بهذا الرأي وكأنه يصدق أحدا بعد أن اتخذ كون عنده رأيا عنه. فلذلك الذي يقول الحمد لله فإنه لا يستطيع أن يقول الحمد لله بكل صدق ما لم يثبت عنده أن جميع المحامد الحق لله عز وجل. فلذلك يمكنه أن يقول لله عز وجل الحمد لله، وإذا حصل له ذلك فإن هذا عبارة عن قيام روحاني، إنه قد قام بحسب حاله الظاهري، قام من ناحية روحانية أيضا كما قام بحسب الظاهر أيضا. ثم في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، فعندما يعترف أحدا بعظمة أحد فلا بد أن يخضع أمامه، فهذه العظمة تقتضي أن يركع أحد. فهكذا الله سبحانه وتعالى في الصلاة أوجد هذه الحالة بأن الإنسان بلسانه يعترف بعظمة الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن ترك روحه أيضا. ثم الأمر الثالث يقول سبحان ربي الأعلى، أعلى صيغة التفضيل، وهذا الأمر يقتضي السجدة، لأن الأعلى هو أعلى من كل شيء، وهذا يقتضي أن يكون من يتلفظ بهذا الكلام أن يكون ساجدا. فهكذا في الظاهر فرض الله سبحانه وتعالى أن يسجد الإنسان عندما يقول سبحان ربي الأعلى، فينبغي أن يخر ساجدا لله عز وجل، وهكذا ينبغي أن تكون حالته الروحانية بحيث ترك تسجد روحه أيضا. فإن هذه الأمور الثلاث هناك حالات ثلاثة بحيث يتلفظ الإنسان بلسانه بحيث إنه بحسب الظاهر أيضا مثل أمام الله سبحانه وتعالى بحسب تلك الكلمات التي يتلفظها. والأمر الثالث هو وإن لم تكن هذه الحالة الثالثة فلا تصلح الصلاة. والأمر الثالث هو القلب، فينبغي أن يقوم القلب بجميع تلك الحركات أيضا حتى يرى الله سبحانه وتعالى في هذا القلب، بحيث هو أيضا يحمد الله سبحانه وتعالى حقيقة أم لا. فإذا ذكر إذا تردد اللسان بتلك الكلمات وامتثل لذلك الجسد كله، فهذا لا يكفي، بل ينبغي أن يمتثل لهذه الأوامر قلب الإنسان أيضا حتى يرى الله سبحانه وتعالى في هذا القلب ويرى حقيقة هذه الأمور. وعندما يقوم فإن جسده لا يقوم فقط، وإنما روحه تقوم أيضا. وعندما يعترف ويقر بعظمة الله سبحانه وتعالى فإنه يركع في الظاهر أيضا فكذلك تركع روحه أيضا وينبغي أن يشعر في روحه أيضا بأنه قد رقع وخضع أمام الله سبحانه وتعالى وفي المرة وثالثا عندما يسجد لله عز وجل فينبغي أن يرى في روحه أيضا بأنها قد سجدت على عتبة حضرة الله عز وجل فتردد اللسان أيضا وبدن الإنسان أيضا في الظاهر قد فعل نفس ما قاله لسانه والقلب أيضا يتبع ذلك فإن لم تجتمع مثل هذه الحالات فينبغي أن فليست صلاته تلك الصلاة التي أمر بأدائها فينبغي على الإنسان أن يخلق في نفسه هذه الأحوال الثلاث حتى يعرف الله سبحانه وتعالى من خلال قلبه فإن لم تكن هذه الحالة للإنسان فينبغي أن لا يطمئن حتى يحصل عليها وهناك يمكن أن ينشأ السؤال كيف يمكن أن يخلق مثل هذه الحالة فالإجابة على ذلك أنه ينبغي على الإنسان أن يواظب على صلواته وأن يبتعد عن وساوس الشيطان وأهواء النفس فقد ذكر المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام وبحسب ذلك ينبغي على الإنسان أن يؤدي الصلوات الخمس حق الأداء وأن يبتعد من جميع الوساوس والأهواء النفسانية وينبغي أن لا يقلق تجاه ذلك لا بد أن تكون هناك حرب بين نفسه وبين هذه الأفكار السيئة ولكن يجب أن لا يتلكى ولا يتعب ويستعين بالله سبحانه وتعالى ولا وفي البداية لا يصل إلى هذه الحالة المنشودة ولكن المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام يقول ينبغي على مثل هذا الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويستعيذ به ويستعين به ويدعوه لنيل اللذة الروحانية في الصلاة فإذا قام بذلك فإنه في النهاية سوف يحصل على هذه الحالة يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لا يوجد ذكر أفضل من الصلاة لأن الصلاة تحتوي على ذكر الله والصلاة على النبي وإن الصلاة مجموعة من الأوراد والأذكار يأتي الناس ويقولون هل هناك وظيفة أو ذكر آخر ينبغي أن نردده فأقول لهم إن الصلاة أفضل وظيفة وأفضل ذكر ليقوم بها الإنسان يقول حضرته وبالصلاة تدرع كل الهموم والغموم وتحل جميع المشاكل فكلما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم هم وغم قام للصلاة فلذلك قال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب لذلك هذه هي المعايير والمقامات السامية التي يجب أن ننالها فلا بد أن نواظب على الصلوات فحسب بل ينبغي أن يخضع أمام الله سبحانه وتعالى ليس فقط أبداننا بل أرواحنا أيضا وينبغي أن تخرج من صدورنا تلك العدية التي تقربنا إلى الله زلفى وأن نرى في أنفسنا ذلك التغير الذي يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكي يشاهد مثل هذه المظاهر النيرة آمين
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكروا الله أكبر.